بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد أن اتضح لدينا بأن المقصود من ضمان العين المقبوض بالعقد الفاسد هو دخولها في عهدة القابض، وعليه فبمجرد تلفها يدخل البدل في العهدة حين التلف، والبدل الداخل في العهدة حين التلف ليس هو مفهوم البدل بل واقع البدل، وحينئذ يكون المدار على التقييم في وقت التلف. فإذا مقتضى القاعدة والأصل الأولي في ضمان القيم في جميع موارده، في مورد الغصب ومورد القبض بالعقد الفاسد ومورد العارية ومورد القبض بالسوم إلى آخر الموارد التي يتحقق بها الضمان، القاعدة المتقدمة تقتضي ضمان القيمة في وقت التلف. وعليه فالخروج عن هذه القاعدة في بعض الموارد المشار إليها بحاجة إلى دليل خاص، كما ادعي ذلك في باب الغصب أنه يوجد عليكم السلام دليل خاص يخرج الغصب عن القاعدة المتقدمة. هناك محاولتان لإخراج المقبوض بالعقد الفاسد عن عموم القاعدة كالغصب. المحاولة الأولى التمسك بالإجماع المتقدم عن ابن إدريس رحمة الله عليه من أن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب في جميع الأمور إلا الإثم، بالاتفاق. فإذا تم الإجماع في تنزيل المقبوض بالعقد الفاسد منزلة المغصوب، فحينئذ لو دل دليل كصحيحة أبي ولاد المتقدمة على أن المغصوب يضمن بقيمته في يوم الضمان لا في يوم التلف، فلا بد بمقتضى الإجماع أن نعمم هذا الحكم على المقبوض يرحمكم الله بالعقد الفاسد. هذه هي المحاولة الأولى. وكما ترى هذه المحاولة تتوقف على ثبوت أمرين: تحقق الإجماع بتنزيل المقبوض بالعقد الفاسد منزلة المغصوب، هذا الأمر الأول، والثاني دلالة صحيحة أبي ولاد الآتية على أن المدار في الغصب على اعتبار قيمة يوم الضمان. واضح الكلام؟ فإذا ناقشت في الإجماع أو ناقشت في دلالة الصحيحة لا تتم هذه المحاولة. المحاولة الثانية: هذه المحاولة تفترق عن سابقتها بعموم النتيجة، فإن المحاولة الأولى على تقدير تماميتها لا يخرج عن تحت القاعدة الأولية في الضمان غير الغصب سوى المقبوض بالعقد الفاسد. واضح هذا الشيء؟ لأن الإجماع قام على إلحاق، ليست كل الأشياء بالغصب، على إلحاق المقبوض بالعقد الفاسد بالغصب. المحاولة الأولى على تقدير تماميتها نخرج عن عموم القاعدة فقط في مورد المقبوض بالعقد الفاسد. أما المحاولة الثانية فنخرج عن عموم القاعدة الأولية في جميع الموارد، تكون نظير ماذا؟ نظير البراءة الشرعية ومن يقول بالاحتياط العقلي. القاعدة الأولية العقلية هي الاحتياط، لكن هذا الاحتياط يرتفع بالبراءة الشرعي. هنا تكون القاعدة الأولية الضمان بيوم التلف، ثم نتحول إلى قاعدة ثانوية في كل الموارد بالضمان بيوم القيمة بيوم الضمان. إذن واضح الفرق بينهما. توضيح هذه المحاولة أنه لا شك في تقدم يوم الضمان على يوم التلف زمانا،
واضح؟ متى يبدأ في الغصب بالضمان؟ من حين الغصب، قد تكون العين باقية ثم تتلف، فالتلف متأخر زمانا عن يوم التلف، متأخر عن يوم الضمان. وفي الأعم الأغلب القيم ترتفع لا أنها تتنزل. شاهد على ذلك أن في حياتنا بعد ما شفنا شيء فد ارتفعت قيمته ثم نزلت قيمته، دائما على ارتفاع. نعم، إلا الإنسان. فلو كان الضمان في الغصب بيوم الضمان، وهو يوم تحقق الغصب، وفي غيره في يوم التلف، فهذا يعني أن قيمة المضمون في باب الغصب في الأعم الأغلب ماذا؟ أقل أو أكثر؟ أقل من قيمة المضمون في غير باب الغصب. وهذا خلاف كون الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، بل يصبح الغاصب أحسن حالا من غيره. ملتفت جيدا للمطلب؟ مثل مثال. لنفترض واحد قبض الثوب ليسومه وينظر إلى السلعة نوعيتها فتلفت في يده، فقبضه في يوم السبت تلف في يوم الأحد. واحد غاصب غصب الثوب يوم السبت، ذاك الذي غصب نقول له بقيمة يوم السبت، وهذا الذي كان يسوم نقول له بقيمة يوم الأحد. قيمة يوم الأحد بحسب الغالب ماذا؟ تكون أكثر من قيمة يوم السبت. فهذا يعني ماذا؟ أن الغاصب أحسن حالا من غيره، وهذا بالوجدان باطل. وحينئذ فلو دل دليل على الضمان بيوم الغصب في الغاصب، فلا بد لكي لا يكون الغاصب أحسن حالا من غيره أن نلتزم بكون الضمان في جميع الموارد بيوم الضمان لا بيوم التلف. واضح الفكرة؟ وجه اشتراك هذه المحاولة مع سابقتها هو ابتناؤهما معا على وجود دليل يدل على كون الضمان في المغصوب بيوم الضمان، أنه المحاولة الأولى كانت تعتمد على مقدمتين، المقدمة الأولى الإجماع مقدمة ثانية أن الدليل دل على أن يوم الغصب هو يوم الضمان. هذه المحاولة الثانية أيضا تعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الغاصب لا يمكن أن يكون أحسن حالا من غيره. المقدمة الثانية ماذا؟ أن الدليل دل على أن الغاصب يضمن بيوم الغصب، فيشتركان في هذه المقدمة. وعلى هذا الأساس فلا بد من ملاحظة الدليل، والدليل المدعى في المقام صحيحة أبي واللات الطويلة، نقرأها، يعني قراءتها لا تحتاج إلى بحث بعد ذلك كيفية الاستدلال نتعرض له. يقول: ومما ذكرنا ظهر أن الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف، فإن خرج المغصوب من ذلك من هذا الأصل فلا بد أن يكون بدليل من الخارج. نعم، محاولتان لإلحاق المقبوض بالعقد الفاسد بالغاصب. محاولة الأولى: لو تم ما تقدم عن الحل في هذا المقام من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة المغصوب، فقط يخالفه في مسألة ماذا؟ الإثم، أنه في الغاصب بالضمان لا يرتفع إثم الغصب، إلا في ارتفاع الإثم. في الغاصب يوجد إثم، هنا الإثم الغير موجود. لو تم ما تقدم ألحقناه بالمغصوب متى؟ هذه المقدمة الأخرى. إن قام دليل مخالف لهذا الأصل، إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل، بل يمكن أن يقال، هذه المحاولة الثانية، إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية، كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف، إذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب، غير واجب التدارك عند التلف لهذه الزيادة، لما ذكرنا من أن معنى التدارك الالتزام بقيمته يوم وجوب التدارك، وهو بحسب الفرض يوم الغصب، فيصبح الغاصب أحسن حالا من غيره. وفرق هذه المحاولة عن سابقتها أن المحاولة الأولى فقط تلحق بالغصب المقبوض بالعقد الفاسد، بينما هذه المحاولة تلحقه وتلحق غيره.
المصنف يقول بصحيحة أبي ولاد إذا تم في إثبات أنه يوم التلف تكشف
يوم الغصب،
يوم الغصب تكشف عن عدم اقتضاء في إطلاقات أدلة الضمان، يعني ترفع المقتضي في أدلة الضمان، لماذا يعني ما درس التعارض يعني؟
التعارض لا يصح، لأنه تلك المطلقات تدل على أصل، الأصل هكذا، لكن عندما يرد في مورد خاص فيكون حاكم ومقيد، يعني حاكم بمعنى مقدم ومقيد لتلك المطلقات، لا أنه يعارضها.
لأن هذيك إطلاقات الضمان تقول في كل مورد يثبت المدار على يوم
الغصب، يوم التلف،
على يوم الغصب.
لا، هذه تدل بالمباشرة أنه في الغصب المدار على يوم الغصب،
من الالتزام يعني
المدار على يوم الغصب، لكن لتلك المقدمة الخارجية أنه يلزم أن يكون غير الغاصب أسوأ حالا من الغاصب، وهذه آبية عن التخصيص، نقدم هذا الدليل على تلك المطلقات.
بس فعلا بعمار ليش تسبب اختضاء، يعني تسبب اختضاء اطلاقات اصلا، يعني يقول كان المصنف يقول تكون تفسيريه.
لا الان، ها يعني يمكن، شوف ان تبين بامرين،
إما أن نقول ذاك الحكم الأولي وهذا حكم ثانوي كان رافعا لموضوع الحكم الأولي، وإما أن نلتزم بماذا؟ بأنه مع تمامية هذه المحاولة حينئذ يتبين أن تلك المطلقات ليس على ما فسرناها عليه من كون المدار على يوم التلف، باعتبار أن هذا الدليل لا يمكن أن لا نعمل به بمورده على تقدير تماميته، يعني لا يمكن أن نتصرف فيه في مسألة الغصب، لأنه يدل على أنه في الغصب الضمان على قيمة يوم الغصب، التفتنا؟ لا يمكن أن نتصرف فيه، فهو دال. وبما أنه لا يمكن أن نتصرف به فلا بد أن نخصص تلك المطلقات، وفقد نخرج ماذا؟ الغصب. لكن لما ترتب على ذلك تالي فاسد، وهو صيرورة الغاصب أحسن حالا من بقية الموارد، وهذا شيء غائب عن التخصيص والتقييد، نلتزم حينئذ أنه من أول الأمر ما نزلنا عليه المطلقات لم يكن صحيحا بقرينة هذا التفسير بالمدلول الالتزام. أي نعم، يعني يتبين أن هذه النظرة الأولية التي ذكرناها غير صحيحة. نعم، لو فرض دلالة الصحيحة على واضح هذا، أنه لو فرضنا أن الصحيحة لا تدل على أن المدار يوم الغصب، بل تدل على أن المدار أعلى القيم، فحينئذ لا موجب للتصرف في تلك المطلقات، إذ لا يلزم حينئذ أن يكون الغاصب أحسن حالة. أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشق الأحوال. فإذا تلاحظ أنه في كلا المحاولتين نحن نرجع إلى ماذا؟ إلى صحيحة أبي ولاد، فلا بد من تحقيق حال هذه الصحيحة. فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها ليلحق به البيع الفاسد، إما لما ادعاه الحلي رحمة الله عليه من الإجماع، وإما لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات، وكون العبرة في جميعها بيوم الضمان كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد. يقول المصنف: وحيث إن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة، طبعا بعضها يرتبط بمقامنا وبعضها لا يرتبط، وفوائد خطيرة، فلا بأس بذكرها جميعا، وإن كان الغرض متعلقا ببعضها. وللأسف آخر شيء وهو الأهم شيء اعتقاديا حذفه المصنف، يعني لم يذكر جميع الرواية. فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد، طبعا رواها الكليني أيضا بسند صحيح، قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة. هذا تاريخيا ثابت، ابن هبيرة لا بني هبيرة. قصر ابن هبيرة بحسب النقل التاريخي كان بين الكوفة وبين الكوفة وبغداد، اتفقنا؟ وفي صحيحة أخرى لأبي ولاد في صلاة المسافر تدل على أن المسافة بحسب الظاهر ذهابا وإيابا تبلغ 20 فرسخا، التفتنا؟ المهم يقول: استأجرت بغلا إلى قصر ابن هبيرة، وهو كان من عمال بني أمية في أواخر حكومتهم، ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، يعني اتفقوا على استئجار البغل بمبلغ معين. وخرجت، وليش استأجر هذا البغل؟ لكي يفتش عن شخص له عليه دين. وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة، ظاهر التقى هناك بأشخاص، خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل. هذا المسكين من الكوفة لابد أن يذهب إلى مصر. لا، المقصود بالنيل هنا نيل العراق لا نيل مصر. وكانت قرية أيضا عامرة في القديم تسمى أيضا بقرية نيل، فيها خليج يسمى بالنيل. هذا نيل العراق وليس نيل مصر. خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فبناء على ذلك غير وجهته. إن هو استأجر في البداية ماذا؟ استأجر البغل إلى قصر ابن هبيرة ذهابا وإيابا. فالآن في بوابة الكوفة خبروا هناك أن هذا ذهب إلى النيل، فتوجهت نحو النيل. فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد، فأتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه، حلت المسألة وسدد لي ديني ورجعت إلى الكوفة. إذا التفت، قصر ابن هبيرة واقع بين الكوفة وبين بغداد، فهو الآن وصل إلى ماذا؟ إلى بغداد. يعني لنفترض من الكوفة إلى بغداد، إلى بغداد مثلا لنفترض 40 فرسخان، هو استأجره على أساس 20 فرسخ. ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما، فأخبرت صاحب البغل بعذري. هذا أبو ولاد، والتفت إلى أنه بالنتيجة هو استأجر البغل لمدة واستفاد منه لمدة أطول، فأخبره بالواقع، وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضيه. فبذلت له، يعني زائدا على الكراية، فبذلت له 15 درهما، فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة أنه أن يحكم بينهما. وأخبرته بالقصة وأخبره الرجل، فقال لي، يعني أبو حنيفة، ماذا صنعت بالبغل؟ فقلت قد رجعته سالما أو سليما. قال نعم. من الذي قال؟ صاحب البغل. قال نعم صحيح أرجعه، لكن بعد 15 يوما. قال، يعني أبو حنيفة، ما تريد من الرجل؟ قال أريد كري بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال، يعني أبو حنيفة، إني ما أرى لك حقا. المسكين ليس فقط أنه ليس له حق، اللي عنده سوف يؤخذ. إني ما أرى لك حقا، لأنه اقتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد. فحينئذ بما أنه غصب البغل فضمن قيمة البغل، فسقط الكري، يعني الأجرة تسقط ويصبح غاصبا فيضمن عليك البغل. وبما أنه أرجع عليك البغل فسقط عنه، لا يبقى عليه شيء. هذا صار مثل في بعض الأحيان يكون السائق لمقابلك هو مخالف وجاي بعكس السير، فبدل ما يجي بتواضع كذا يجي هو كأنه صاحب الحق. فهذا انعكست القضية. فقال إني ما أرى لك حقا، لأنه اقتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد، فضمن قيمة البغل و
وسقط الكري، فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكري. قال فخرجنا من عنده. طبعا هو أبو ولاد أيضا ما مقتنع بالحكم. فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، وأعطيته شيئا وتحللت منه. وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء أو تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها، ربما إشارة إلى قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. المهم، قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت؟ قال أرى له عليك مثل كري البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كري البغل من النيل إلى بغداد، يعني تدفع له أجرة المثل، ومثل كري البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه. قال قلت جعلت فداك، قد علفته بدراهم. إنه هذا هل أنقصه من الأجرة فلي عليه علفه؟ قال لا، لأنك غاصب. فقلت أرأيت لو عطب البغل، يعني عطب أصابه كسر شيء، أو أنفق يعني هلك، أليس كان يلزمني؟ قال نعم. يعني كأن أبا ولاد كأنه من كلام أبي حنيفة ثبت في ذهنه خلاف هذا الشيء الذي قاله الإمام عليه السلام. قال أليس كان يلزمني؟ قال نعم، قيمة بغل يومي خالفته. طبعا هذه سوف يأتي، هذا محل الشاهد عندنا في محل البحث. قلت طب هذا ضمان هلاك البغل، قلت الآن لو أصيب بشيء، فإن أصاب البغل أو البغلة كسر أو دبر أو عقر، الكسر واضح والدبر ماذا؟ وما يحصل في بعض الدمل والقروح التي تحصل في خلف أو على ظهره بحيث لا يصبح صالحا للركوب، أو عقر يعني جرح. فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، يعني يقيم صحيحا ويقيم معيبا، وما به التفاوت يدفع. قلت طيب هذه القيمة من يعرفها؟ فمن يعرف ذلك؟ هذا كله خرج عن أصل بحثنا. ولطيف من أبي ولاد أن يسأل هذه الأسئلة، أغنت الفقه. قال فمن يعرف ذلك؟ قال أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة، طبعا إذا حصل اختلاف، ما إذا توافقا فما في داعي للحلف، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك أو فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة التي أنت عينتها لزمك ذلك، أو يأتي، لم يقل لزمه ذلك، لأنه بالنتيجة الذي يريد أن يدفع هو من؟ هو الضامن، لا ذاك صاحب البغل. أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك. قلت إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، تسامحت منه. الإمام يقول لا، هذا سامحك على أساس أنه هو الحكم ما حكم به أبو حنيفة يعني. فأنت لو دفعت له درهم يراها غنيمة. وين؟ قال إنما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. فتقول الرواية أنه التقى به أبو ولاد بعد ذلك وأخبره بحكم الإمام الصادق عليه السلام، وقال له أنا مستعد أعطيك حقك. فقال له يا رجل لقد حببت إلي جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله، فبناء على ذلك هو طلب أنه لا، حتى هذا المال الذي أعطاه إياه في الأول أن يرجعه له. ومحل الاستشهاد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.